أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بقي بالنسبة إلى المسألة السابقة بحث كبروي استفاد منه في العديد من الموارد الآتية، وهو الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها، حيث قال الشيخ قدس الله نفسه الزكي بعد أن قسم الصور إلى صور خمس، قال: ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع لتعلق البيع بما هو خارج عن المعاملة، عن الإهانة على الإيد. وبعد البناء على تمامية الدليلين المتقدمين وانطباقهما على مقامنا، وهما دليل حرمة الإعانة على الإثم ودليل وجوب النهي الدفعي عن المنكر، بعد تمامية الدليلين والتسليم بانطباقهما على المسألة بيع الخمر، بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرًا، فهل هذه الحرمة تقتضي فساد المعاملة أو لا تقتضي؟ إذ الظاهر من هذه الأدلة إنما هو ماذا؟ إنما هو الحكم التكليفي، تحرم الإعانة على الإثم، هذه حرمة تكليفية، ووجوب النهي الدفعي الذي يفيد منعكسا حرمة ترك النهي عن المنكر المتحقق بالبيع، بل هذه أيضا تفيد حكما تكليفيا. فهل هنالك ملازمة بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي الذي هو الفساد، أم لا توجد عندنا ملازمة؟ ذكروا لتصوير الملازمة بين الحرمة والفساد وجوها. أما الوجه الأول فهو أن يتمسك بالدليلين المذكورين بضميمة دعوى أن النهي المتعلق بالمعاملات ظاهر في الفساد، ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. فنحن هنا في المقام عندنا نهي، وهذا النهي تعلق بمعاملة من المعاملات لأنها إعانة على الإثم، وبما أن النهي المتعلق بالمعاملة كما هو مقتضى الكبرى الكلية ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، فيحكم بأن هذه المعاملة فاسدة بعد ثبوت تعلق الحرمة التكليفية بها. فهذا الدليل يتكون من هاتين المقدمتين. ولو استدل على المدعى بهذا الاستدلال فإنه يمكن أن يجاب عنه، كما لعل ذلك يستنطق من كلمات الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن النهي المتعلق بالمعاملة على نحوين: فتارة يتعلق النهي بالمعاملة بمال المبيع، يعني بمال المبيع من عنوان خاص، وتارة النهي يتعلق بالمعاملة بعنوان عرضي، أو نستطيع أن نقول هكذا: النهي تارة يتعلق بالمعاملة بما لها من العنوان الذاتي، وتارة يتعلق بمال المبيع من العنوان العرضي. فإن النهي عن المعاملة تارة يتعلق بنفس عنوان المبيع لا تبيع الخمر، فهنا تعلق النهي بنفس عنوان المبيع وهو الخمر، وتارة يتعلق العنوان، وتارة يتعلق الناهي لا بما للمبيع من العنوان الذاتي، وإنما بما للمبيع من العنوان العرضي، كبيع العنب في المقام، فإن بيع العنب في حد ذاته لم يتعلق به نهي، النهي لم يتعلق بالعنب بما هو، وإنما بعد أن تعنون العنب بعنوان عرضي وهو عنوان الإعانة على الإيه، حينئذ تعلق به ماذا؟ نهيون. بعد أن نلتفت إلى هذين القسمين نقول بأن كبرى أن النهي في باب المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، إنما هي مسلمة في صورة ماذا؟ في صورة ما لو كان النهي قد تعلق بالمبيع بما له من العنوان الذاتي. وأما لو تعلق النهي بالمبيع بما له من العنوان العرضي فهذه الكبرى غير مسلمتين، ولذلك يلتزمون في عدة من الموارد بأن المبيع رغم أن بعض العناوين متعلقة به وهي موجبة لحرمته، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها لا توجب فساد المعاملة، كما لو تعنونت المعاملة بعنوان إيذاء المؤمن مثلا، فإنه لو تعنونت المعاملة بهذا العنوان بعنوان إيذاء المؤمن فهي محكومة بالحرمة التكليفية، لا مطلقا طبعا، وإنما في صورة خاصة فهي محكومة بالحرمة التكليفية، إلا أن أحدا من الفقهاء لم يتوهم أن هذه الحرمة التكليفية ملازمة لماذا؟ ملازمة للحرمة الوضعية وهي الفساد، بل فككوا بينهما. إذن فالكبرى القائلة بأن النهي عن المتعلق بالمعاملة ظاهر في الفساد، هذه الكبرى المسلم منها خصوص النهي المتعلق بالمبيع بما له من العنوان الذاتي لا بالمبيع بما له من العنوان العرضي، فلا يصلح هذا الاستدلال في مثل المقام. وأما الوجه الثاني فهو ما احتمله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من صلاحية التمسك بخبر تحف العقول، حيث جاء فيه وكل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. وتمامية الاستدلال هذه الفقرات الشريفة تتوقف على خطوات ثلاث: الخطوة الأولى صحة سند هذه الفقرات، والخطوة الثانية شمول هذه الفقرات لما نحن فيه، والخطوة الثالثة دلالة هذه الفقرات على الفساد. فهذه خطوات ثلاث لا بد من تحققها من أجل الاستدلال بهذا الوجه على فساد المعاملة، على فساد بل المعاملة، على فساد بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا بعد التسليم بحرمته. أما الخطوة الأولى فقد تقدم من أول الكتاب المناقشة فيها، وذكرنا بأن كتابة تحف العقول وخبر تحف العقول لا يمكن تصحيحه بوجه من الوجوه. وأما بالنسبة للخطوة الثانية وهي شمول الفقرات لما نحن فيه، فيمكن تقريب الشمول بأحد تقريبين. أما التقريب الأول فيتمسك بالفقرة الأولى منه، وهي وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، كل منهي عن مما يتقرب به لغير الله، فإن الإعانة على الإثم معصية منهي عنها، وهي مما يتقرب به للشيطان، مما يتقرب به لغير الله، وهذه بلي فيكون المقام مشمولا لهذه الرواية. والتقريب الثاني أن يتمسك بآخر فقرة، وهي قوله أو باب يوهن به الحق، فإن الإعانة أيضا على الإثم معصية من المعاصي التي يوهن بها الحق، فتكون شاملة لماذا؟ لما نحن فيه، لأنه من الإعانة على الإثم. ولكن في كلا التقريبين نظر. أما التقريب الأول فهو على خلاف الظاهر، لأن الظاهر من هذه الفقرة وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، الظاهر من هذه الفقرة ما كان من مثل الأصنام والصلبان، فإنها من المنهي عنه الذي يتقرب به لغير الله، ظاهرة هذه الفقرة في خصوص ما كان من الهياكل المبتدعة وليست شاملة لكل معصية. وأما الفقرة الثانية فهي أيضا لا ظهور لها في مطلق المعاصي، وإنما هي ظاهرة في خصوص ما يوجب وهن المذهب، سيما بقرينة المقابلة، فإنه في الفقرة التي سبقتها قال الخبر أو يقوى به الكفر والشرك، في الخبر في الفقرة التي لحقتها قال أو باب يوهن به الحق، بالمقابلة بين الكفر وبين الباب الذي يوهن به الحق يكون لهذه الفقرة ظهور في خصوص المعاصي والأفعال التي توجب وهن المذهب ولا تشمل كل معصية. وبالتالي فدعوى شمول هذه الفقرات من حديث تحف العقول لما نحن فيه موهونة، ولعله لذلك قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ولكن في الدلالة تأملون. إلا أن السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية حاول أن يبرز وجها آخر للاستدلال بحديث تحف العقول على المدعى، فأفاد بأن المقدار الذي نقله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من فقرات الحديث لا يخلو عن سقط وقع من قلمه الشريف، ولو أبرزنا هذا السقط فإن الحديث يصح الاستدلال به على المدعى. والسقط هو هنا حديث قال بين الفقرة الأخيرة وبين ما قبلها، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق، هكذا نقله الشيخ. بين هاتين الفقرتين هنالك فقرة، وهي من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق. فهنا عندنا فقرتان سقطتا من كلام الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، والظاهر أن هاتين الفقرتين يصح التمسك بهما لإثبات الحرمة في المقام، الحرمة الوضعية، وذلك من خلال التمسك بقول الإمام عليه السلام أو باب من أبواب الباطل. فإن أبواب الباطل سيما مع وقوعها في مقابل أبواب التي يوهن بها الحق وأبواب الضلالة يكون لها ظهور في المعاصي المنهي عنها، فإن المعاصي كالقمار والخمر والغناء كلها من أبواب الباطل، هذه من أبواب الباطل، ولو استخدمت كلمة الباطل فإنه يراد بها أمثال هذا النحو من المعاصي. وقد دلل على كلامه أيضا رضوان الله تعالى عليه ببعض الشواهد، منها رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس، النرد والشطرنج، حتى انتهيت إلى السدر. السدر لعبة للصبيان. فقال عليه السلام: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قلت: مع الباطل. قال: فما لك وللباطل؟ فالإمام عليه السلام عبر عن هذه المعاصي بأنها باطل. كذلك أيضا عندما نرجع إلى الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نجد أن الروايات تفسر الباطل بالمنهي عنه، بالمعاصي المنهي عنها، من قبيل مثلا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: عنا بها القمار. وعن الباقر عليه السلام قال: الربا والقمار والبخس والظلم، هذه كلها اعتبرها مصاديق للباطل. بناء على هذا المدعى حينئذ نقول بأن الرواية شاملة لما نحن فيه، لأن ما نحن فيه من المعاصي ومن الإعانة على الإثم المحرم التي هي محرم من المحرمات، فحينئذ نحكم عليها بالبطلان، لأنها مندرجة ضمن ماذا؟ مندرجة ضمن أبواب الباطل، يعني مما يتقوى به على باب من أبواب الباطل. ولكن هذا الذي أفاده طيب الله ثراه لعله يمنع منه بلحاظ النكتة التي ذكرناها في الحديث بالنسبة للوجه الأول، وذلك لأن الإمام عليه السلام هنا عندما قال: فهو حرام محرم بيعه وشراؤه، الضمير فهو حرام محرم بيعه وشراؤه، هذا الضمير يرجع إلى أي شيء؟ الظاهر أن هذا الضمير يرجع إلى قوله في بداية هذه الفقرات: وكل منهي عنه، وكل منهي عنه، ثم بدأ الإمام يفصل: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر إلى آخره، قال فهو حرام، وظاهر هذه الفقرة وكل منهي عنه ما نهي عنه بعنوانه الذاتي لا ما نهي عنه حتى بعنوانه العرضي، فإن بيع العنب ليس مما نهي عنه، بيع الخمر مما نهي عنه، أما بيع العنب ليس مما نهي عنه. نعم نهي عن الإعانة عن الإثم، أما بيع العنب لم ينهى عنه. فهذه الفقرة لا أقل، فهذه الفقرة إن لم نقل بأنها ظاهرة فيما كان النهي عنه نهيا ذاتيا من المعاصي، يعني نسلم بأن أو باب من أبواب الباطل نسلم بشموله للمعاصي، لكن لا لكل معصية، وإنما للمعاصي المنهي عنها بعنوانها كالقمار والغناء ونحو ذلك، وأما غيرها فالظاهر أنها غير مندرجة ضمن هذا العنوان. وبالتالي فتعميم الحكم لما نحن فيه من خلال إبراز هذه الفقرة قد لا يكون مجديا. فإلى هنا ثبت بأن الخطوة الأولى للاستدلال غير تامة، الخطوة الثانية أيضا للاستدلال غير تامة، تبقى الخطوة الثالثة وهي أنه لو تجاوزنا عن صحة السند وتجاوزنا عن مسألة عدم شمول الخبر لما نحن فيه، بل قلنا بأنه شامل، حينئذ هذه العبارة فهو حرام محرم بيعه وشراؤه، هل لها دلالة على الفساد أو ليست لها دلالة على الفساد؟ بعض المحشين تعجب جدا من إثارة الاحتمال في هذه الناحية، يعني أن هذه الفقرة لها دلالة على الفساد أو ليست لها دلالة على الفساد، وقال لأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من أول المكاسب إلى آخره قد استدل بفقرات تحف العقول مكررين من أجل إثبات ماذا؟ فساد المعاملات. فكيف يحتمل أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام قد توقف في دلالة هذه الفقرات على الفساد حتى قال ماذا؟ ولكن في الدلالة تأملون، حتى قال في نهاية المطلب ولكن في الدلالة تأملون. فهذا الاحتمال بعيد، وإنما ينبغي حمل كلام الشيخ على الخطوة الثانية لا على هذه الخطوة الثالثة. ولكن الحق والإنصاف بأنه حتى بالنسبة إلى هذه الخطوة قد يثار كلام في المقام، وذلك لأن هذه الفقرات قد اقترنت بفقرة قد توجب لها الظهور في خصوص الحرمة التكليفية، في خصوص الحرمة التكليفية، إذ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن استعرض الفقرات التي قرأناها عليكم قال في نهاية المطلب إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. فهنا الإمام يقول فهو حرام محرم بيعه وشراؤه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك، ومن الواضح أن الاستثناء حال الضرورة والاضطرار إنما هو استثناء للحكم التكليفي وليس استثناء للحكم الوضعي، ولذلك التزموا مثلا في مسألة الأكل في المجاعة التزموا بأن الإثم وإن كان يرتفع عند الاضطرار إلا أن الآكل يبقى ضامنا، الحكم الوضعي باق على حاله، الحكم الوضعي باق على حاله. فحينئذ هذه الفقرة من الرواية قرينة على إرادة الحرمة التكليفية. فسلمنا معكم بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد استفاد من فقرات هذا الحديث من أول المكاسب إلى آخره إثبات بطلان المعاملات، لأن هذا المقدار لوجود هذه القرينة المحتفة به له ظهور في خصوص الحكم التكليفي وليس له ظهور في الحكم الوضعي، ولعله لهذه الجهة قال المحقق الأيرواني قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب لما قال الشيخ لكن في الدلالة تأملون، قال يعني في الدلالة على الفساد. فالمحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه أظهر أن وجه تأمل الشيخ راجع إلى دلالة هذه الرواية على فساد المعاملة والتعميم من الحكم والانتقال من الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي. فظهر بذلك أن الوجه الثاني أيضا ليس بتام، لأن الخطوات الثلاث التي يتوقف عليها الاستدلال بتمامها غير تامة. ويأتي الكلام حول تتمة المطلب إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لا يقال أن مثل ما ذكرتم في استدلالي فساد البيع بالنجاسة، في المقالب الأولى دائما كان استدل بالنجاسة ثم بعد ذلك لماذا لكن هذا الموضوع هذا القبيل
يعني كيف هنا الاستدلال بالنجاسة؟
يعني في تلك المقالب كان الشيخ يحكم مثلا بالحرمة وحرمة المعاملة بسبب النجاسة في عدة موارد، ثم بعد ذلك بعد المرجع وأصلا نسب هذا المبنى، ليش ما نقول هم هذا الشيء؟
يعني تراجع عن
عبارة أنه يعني